تفسير النجم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي آثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم.
الله أكبر، الله أكبر، هذا فائدة عظيمة. يعني أقسم بالنجم هنا، النجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى، يقول أقسم بالنجم لأنه بالنجم تحصل الإضاءة من الظلمة على الوحي، لأنه بالوحي تحصل إضاءة من ظلمة الجهل، فكل منهما الجمع المشترك الإضاءة والنور، فبالنجم يحصل إضاءة ونور تنكشع بها الظلمة، وبالوحي تحصل إضاءة والنور الذي ينكشع به الجهل والمخالفة. نعم.
قال: والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد. وقال: صاحبكم، لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره.
الله أمره، سبحان الله. الشيخ السعدي دقيق دقيق، هذا التفسير عجيب يا أخوان والله. يقول: والمقسم عليه تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال والغي، ما ضل صاحبكم وما غوى. قال: عن الضلال في العلم وعن الغي في القصد. فالضلال خاص بالعلم والغي خاص بالقصد، وعليه فأهل الأهواء عندهم ماذا؟ عندهم الضلال في العلم وعندهم السوء في القصد، فلابد أن يكون الإنسان حسن العلم حسن القصد، وهذا لا يكون إلا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل في علمه ولا غوى في قصده، وإنما النبي جمع له حسن العلم صحته وحسن القصد وسلامة وفصاحة اللسان وصدق المقال، فهو أصدق البشر وأنصح البشر وأعلم البشر صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى. أيضا التنبيه، ما قال ما ضل محمد وما غوى، إنما قال ما ضل صاحبكم الذي تعرفونه، صاحبكم الذي تعرفونه وتخبرون حاله، ولم تجربوا عليه كذبا يوما ما، الآن صار كذبا. نعم. ولهذا انظر النبي ثبتهم أولا قبل البلاغ، قال لما جمع قريش وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغيروا عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. أهو مقامه دقيقه. طيب، إني رسول الله إليكم، تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا؟ صار محمد كذابا. اللحظة محمد صادق، بعد لحظة محمد كاذب. نعم
زي اليهود ما تقول في عبد الله بن سلام ده هذا خيرنا وابن خيرنا سيد عبد الله بن سلام حد عندك زيه عبد الله بن سلام ده احسن واحد في الدنيا كلها طب عبد الله بن سلام اسلم عبد الله بن سلام ده ما في اسوأ منه ده هذا شرنا و مقام واحد ومن هنا اخذ اصحاب الجرح والتعديل الايه المعاصر هذا اصحاب الهوى في الجرح والتعديل امس الشيخ هذا راس الحربه راس الحربه راس حرب اهل السنه الشيخ هذا هذا الشيخ اللي كذا وكذا واليوم هذا الشيخ طب انت كنت تقول فيه راس حربه وكان جهود وكذا قال نعم انا اثنيت على الجهود انا ما اثنيت على المنهج سبحان الله وفي احد يثنى على جهوده ليه هو كان بيجري في المحل ولا حاجه كانت صحته حلوه يعني رفع 300 كيلو مثلا من الاثقال جهوده بطل بيجري في المحل 5 ساعات هل بيثنى على جهوده ليه هو خيل فرس جهوده في ايه جهوده في ايه فده نفس اللحظة نفس اللحظة نعم
وما ينطق عن الهوى أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه إن هو إلا وحي يوحى أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم
الله أكبر نعم
كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى
سبحان الله كلام جميل ضوابط سبحان الله يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي لا يتبع إلى ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره يبقى جمع بين التقوى وبين الاتباع ثانيا دل هذا على أن السنة وحي لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي هذا دليل عظيم على أن السنة وحي أيضا وإن اختلف الوحي السنة عن الوحي في القرآن نعم قال النبي ألا إني أتيت القرآن ومثله معه نعم وأنه معصوم أيضا فيما يخبر به عن الله وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى وطالما صادر عن وحي فالوحي لا يخطئ إذن هو معصوم فيما يخبر عن الشرع ولهذا لما أصيب النبي بالسحر حفظ في ايه في قلبه فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بالسحر في يبلغه عن ربه لكن في غير ذلك كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله فالنبي معصوم فيما ايه يتعلق بالوحي طيب هل النبي معصوم فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي اما الكبائر فنبي معصوم اما الصغائر فليس احد من الانبياء يعصم من ذلك وانما تجري الصغائر على الانبياء لكنهم معصومون من الاصرار عليها فيتوبون منها فتعود ما فيعود مقامهم أعلى مما كان قبل بهذه التوبة التي حسنة عظيمة هذا كلام جماهير أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر ولكنهم معصومون من الإصرار عليها أما الكبائر فهم معصومون منها إن شاء الله نعم أما البلاغ فهم معصومون فيما يتعلق بالبلاغ فيما يتعلق بالبلاغ فالأنبياء معصومون عندك درس يا عماد؟ طيب بنوفى
ثم نعم. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم فقال علمه شديد القوى أي نزل بالوحي على الرسول
انظر إلى السند انظر إلى سند النبي يحدثه جبريل يحدثه جبريل فمن جبريل؟ إنه هو إلا وحي يوحى من الذي ينزل بالوحي جبريل فخذ ترجمة جبريل فإن السلسلة فيها واحد فقط هو جبريل فخذ ترجمة إيه جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى نعم
علمه شديد القوى أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى أي شديد القوة الظاهرة والباطنة قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. فاستوى جبريل عليه السلام
يظهرنا خلق أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. نعم.
وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض.
طبعا جبريل له 600 جناح كما راه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رأى جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. يا الله ما أعظم خلق جبريل عليه السلام. 600 جناح يا أخوان، 600 جناح، 600 جناح. ولهذا قال بعض السلف لما تكلم لبعض البدع لما تكلم في كيفية الصفات وكذا، فيقول له عندنا مخلوق له جناحان، هذا نعلمه صح؟ نعلمه. طيب لو أردنا نجعل له ثالثا أين نضعه؟ يعني تتكلم في صفات الباري سبحانه وتعالى. طيب تعال نتكلم في صفات مخلوق، لو أردنا أن نضع جناحا ثالثا ويكون مفيدا، يعني في وضع مفيد، مش تقول لي مثلا حطه في رقبته وحطه في ظهره، لا، وضع مفيد، يعني الطائرة لها جناحان صح؟ لو كان يصلح في الطائرة ثالث رابع لوضع ثلاثة واربعة وخمسة وعشر، لا جناحان فقط. طب إذا أردنا نضع جناحا ثالثا مفيدا أين نضعه؟ فبهت. طيب الله جعل جبريل 600 جناح، يا ترى الأجنحة فين دي؟ كيف الأجنحة هذه؟ نعم. لهم ايه؟
قلوب وعقول.
الملائكة طبعا لهم قلوب وعقول طبعا. ويعون مش أشباح، ليسوا أشباحا، ولا لهم قلوب وعقول وعلم كيف يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون، يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، يحبون الذين آمنوا، يستغفرون لهم. نعم.
وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين. وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم.
وهذا هو المقدم، لأن البعض قد فسرها بأنه القرب من الله عز وجل ليلة المعراج، والصحيح وما فسره الشيخ السعدي هنا وهو القرب من جبريل.
قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك بذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا.
ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعيني رأسه على صفة الرب سبحانه وتعالى، وإنما رأى نورا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ولن يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقوه. وعلى هذا أهل السنة والجماعة، فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه على صفته التي هو عليها، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة. وما ورد من أن ابن عباس قال رأى ربه فهي محمولة على رؤية الفؤاد كما جاء في بعض ألفاظه أيضا، فإن الوارد عن ابن عباس الإطلاق رأى ربه، وورد في بعض المواضع رأى ربه بفؤاده، فيحمل هذا على ذاك. ولهذا لا تنافي بين قول ابن عباس رأى ربه وبين قول عائشة من حدثكم أن النبي رأى ربه فلا تصدقوه، لأن الذي نفته عائشة رضي الله عنها رؤية العين، والذي أثبته ابن عباس رؤية الفؤاد، وهذا ليس موضع خلاف بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عباس رضي الله عنهم. نعم.
ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل
جبريل عليه السلام
كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولأن السياق حول جبريل عليه السلام، فتفسير الآية بالسياق الذي يتناسب أفضل. فقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، احتمال أنه ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأه ليلة المعراج، ويحتمل رؤية جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وكذا، وأنه كان منه قاب قوسين أو أدنى، وهذا هو الأنسب. وإن كان المعنى الآخر داخلا أيضا، لأنه أيضا رأى من آيات ربه الكبرى. نعم.
ولهذا
القاعدة في التفسير دائما أن تفسير اللفظ بما يناسب السياق أولى، ويقدم على غيرها، ويقدم على غيرها، مثل ما رجح ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، الذي نزلت في أهل الكتاب، لأن السياق في أهل الكتاب السابق واللاحق في أهل الكتاب. لكن مع ذلك العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، لكن الآيات الأولى أنه يقال هي في أهل الكتاب، لأن سياق الآيات من السابق واللاحق في أهل الكتاب. فدائما تفسير اللفظة وتفسير المعنى بما يتناسب مع السياق يقدم على غيره. ومن هنا كان ما فسر به ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، هذا أولى أيضا من أن يقال ثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات، وإن كانت اللفظة تحتمل، لكن السياق في هذا الباب وفي تلك الآيات يرجح أن المراد بذلك طهر أعمالك من الشرك. فهذه قاعدة في التفسير، قاعدة في التفسير أن الإنسان كلما كان تفسيره مناسبا لسياق الآيات السابق واللاحق كان أولى من غيره، وإن احتمل غيره، وإن احتمل غيره. فقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، إنزال ذلك على رؤية جبريل هذا أولى، لأن ما قبلها في جبريل عليه السلام، فكان ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم بعد ذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كل هذا في سياق جبريل عليه السلام. نعم.
ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليها الرغبات. وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى.
ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فدل هذا على أن الجنة فوق السماء السابعة والنار في سجين. نعم.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله تبارك وتعالى.
هذه سدرة المنتهى. نعم.
ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا إكمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، قام مقاما أقامه الله فيه
ولم يقصر عنه ولا تجاوزه
ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يقوم بأحد هذه الأمور، إما ألا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التطبيق، أو على وجه الإفراط، وعلى وجه الحيث الأمن وشمالا
يمينا وشمالا. هذه فائدة جليلة، فائدة جليلة من علامة السعد رحمه الله، يقول فهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما لا يقوم العبد بما أمر به، والنبي قد قام بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط والتقصير وهذا ما حصل، أو على وجه الإفراط والغلو والطغيان وهذا ما حصل، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا وهذا ما حصل. نعم.
أفرأيتم اللات والعزى،
لقد رأى
من آيات ربه الكبرى، من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق،
لما ذكر
تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى، سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة من المعاني، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. ألكم الذكر؟
وهذا من الإلحاد، وهذا من الإلحاد، فإنهم قد سموا آلهتهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، فالعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا إلحاد. كما ألحد النصارى حينما أعطوا عيسى وكذا، وأطلقوا على الله عز وجل بأنه أيضا الأب، فأطلقوا على الله عز وجل الأب فأعطاه اسم المخلوق، فإذا أعطى هؤلاء أصنامهم أسماء الله، أو أعطى النصارى أسماء المخلوقين لله، فكل هذا من الإلحاد. فالإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى هو الميل بها عن الطريقة الشرعية، الميل بها عن الطريقة الشرعية، هذا هو الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء سموا الله بأسماء المخلوقين أو سموا الآلهة بأسماء الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من الإلحاد. فكل انحراف في الأسماء والصفات فهو إلحاد. نعم.
ألكم الذكر وله الأنثى؟ أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي ظالمة جائرة، وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا.
والسلطان هو الحجة، أي كل أمر لم ينزل الله سبحانه وتعالى به حجة ودليلا فإنه باطل ولا ينبغي اتخاذه. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكل حكم يخالف الشريعة فهو داخل في هذا الباب، وكل أمر يخالف الشريعة فهو داخل في هذا الباب، وإنما هو من اختراع الناس. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكل ما يتصل بالشريعة، فكل ما ينسب إلى الشريعة لابد أن يقوم عليه دليل، يقال هذا أمر شرعي هذا أمر ديني، فلابد أن يقوم عليه دليل وإلا كان باطلا. فالأحكام الوضعية باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، والبدع باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى كل أمر ينسب إلى الشريعة لابد أن يقوم عليه سلطان الحجة والدليل والعلم، فما دليلك على هذا؟ وإلا كان مخترعا على خلاف الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ويدخل فيها أيضا المصطلحات الحادثة التي يحدثها الناس ويزعمون التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو التنفير مما يضادها، وإنما هي من اختراعهم ليست من الأسماء الشرعية والمصطلحات الشرعية. فمثلا تسمية الخمر بالشراب الروحي هذا ما أنزل الله به من سلطان، كيف يكون الخمر شرابا روحيا أو كذا؟ وتسمية الاستقامة بالتطرف والإرهاب هذا أيضا من وضعهم ومن اختراعهم. وتسمية الحجاب بالرجعية هذا كذلك، فيدخل أيضا فيها هذا المعنى. فكل مصطلح، كل مفهوم يخالف الشريعة ويوضع منسوبا للشريعة وليس منها فإنه يدخل في هذه الآية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ويدخل في ذلك أيضا الفرق وأسماء الفرق، يدخل في ذلك أسماء الفرق أيضا، فإن هذه الفرق محدثة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم.
Yeah.
نعم، وهذا ولا لا هذا لا شك فيه. فهذه الآية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءهم ربهم الهدى، بيان للمنهج الصحيح والمنهج الفاسد الكاسد. أما المنهج الفاسد الكاسد فعلى أي شيء يقوم؟ يقوم على الظن وعلى التخرص وعلى الكذب وعلى الابتداع وعلى الاختراع، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فكيف يكون فيها الحق والهدى والنور؟ وأما المنهج الصحيح فهو في وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن فالمنهج الصحيح منهج متلقا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، منهج الوحي. فالأمور قسمان، وحي يتبع وهوى يلتمس. أما الهوى فلا دليل عليه ولا سلطان، وأما المنهج الصحيح فهو المنهج القائم على الهدى. فدل هذا على أن الحق لا بد أن ينبثق من الوحي، أي أمر يخرج عن الوحي فهو مردود لا يلتفت إليه، هذا مردود لا يلتفت إليه، أي أمر لا ينطلق من الوحي فهو مردود. فديننا آثار، وديننا أخبار وردة عنه صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يخالف الشريعة فلا يلتفت إليه ولا يعتبر به، لا يلتفت إليه ولا يعتبر به، فإما هوى وإما هدى. هوى مبني على الاختراع، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كل مخالفة شرعية وكل بعد عن الشريعة داخل تحت قاعدة إن هي إلا أسماء، مفاهيم قواعد أصول، ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أما الحق فهو من الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة المناهج وخلاصة الأفكار وخلاصة الأقوال والأعمال والأفعال، أنها تبنى إما على هوى وإما على هدى. هوى تخرصات نفسية وآراء ردية لا تقوم على صدق الأدلة، وهدى هذا يقوم على صدق الأدلة الشرعية. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد. فكل واحد يخاطب بهذا الخطاب، كل واحد يخاطب بهذا الخطاب، وأي مسألة تتبناها لابد أن تقوم على الهدى لا على الهوى. من أين أنت جئت بتفسير هذا المعنى؟ الأصل هذا من أين هذا الأصل؟ فالاعتماد على الأصل الفاسد كالاعتماد على النص الموضوع. قاعدة يا إخواني، قاعدة، الاعتماد على الأصل الفاسد كالاعتماد على النص الموضوع. ما يجوز تعتمد على نص الموضوع، لأنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم باطل، باطل أن تأخذ من نص الموضوع حكما شرعيا لأنه لم يثبت. كذلك أيضا وضع أصل ليس عليه دليل، هذا باطل. فالاعتماد على أصل باطل كالاعتماد على أصل الموضوع، والاعتماد على الأصل الصحيح كالاعتماد على النص الصحيح. إذا لابد من النص والأصل والفهم. فهذه الآية عظيمة جدا لو يتدبرها الناس، هذه الآية عظيمة بما رد الله سبحانه وتعالى على أهل الباطل في هذه الآية، وهم أهل الكفر والشرك الذين اخترعوا أسماء لآلهتهم من عند أنفسهم، العزة ومنات وكذا، وأخذوا منات من المنان والعزة من العزيز، والحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو الجامع الذي يرد به على هؤلاء وعلى كل صاحب باطل؟ الجامع إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سلطان يعني حجة وبيان ودليل، إنما هي مخترعة. طيب، وما المطلوب؟ المطلوب اتباع الوحي. ما الدليل؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن إما هدى وإما هوى، هو حرف واحد يفرق بين المنهجين والطريقتين، لكن هذا الحرف خطير. الهوى والهدى كما بين الجنة والنار، فرق بينهما، والفرق بين الجنة والنار الفرق بينهما، والفرق بين الرسول والشيطان فرق بينهما، هو فرق بين الوحي المأخوذ من السماء وبين الرأي
الذي لا حظ له ولا نصيب له من الدليل. فعلى الإنسان أن يحجر نفسه في هذا الباب ولا يتجاوز هذا الباب أبدا، أنه يتلقى أحكامه ويتلقى دينه من الوحي، ولقد جاءوا من ربهم الهدى. هذه كليات لا بد أن ينتبه إليها. كل صاحب باطل إنما اخترعه، لأن لا يمكن يكون فيه باطل عليه دليل، يبقى مش باطل، يبقى هذا حق. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. طب الحق وحي والضلال رأس، يبقى لا يمكن أن يكون الضلال أبدا بوحي، مستحيل، وإلا كان حقا. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس شيء بعد الحق إلا الضلال. نعم.
ومع ذلك
التوحيد. والله ما يرضى عن البدعة يرضى عن السنة، والله ما يرضى عن المعصية يرضى عن الطاعة. فمن أراد الشفاعة فعليه أن يحقق مراضي الله عز وجل في الأقوال والأعمال، حينئذ يكون إن شاء الله مرجوا له أن يشفع له، أن يشفع له بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. طيب كيف نجمع بين قل لله شفاعة جميعا وبين شفاعة النبي وشفاعة الأولياء يوم القيامة شفاعة المؤمنين؟ أنها لا تكون إلا بعد إذنه، فلما كانت بعد إذنه رجعت إليه، وإن كان النبي شفع وإن كان المؤمنون شفعوا لكنها راجعة إلى إذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له شفاعة جميعا، ولهذا فكانت الشفاعة هذه إذا كانت من غير الله سبحانه وتعالى كانت شركية، إذا كانت شفاعة باطلة، شفاعة منفية نفاها الله عز وجل في كتابه: لا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الشفاعة التي يلتمسها المشركون من أندادهم وآلهتهم. قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة وما له فيه من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
والأفعال المحادة بين كل هذه الضلالات هو القول بلا علم، ولهذا كان القول بلا علم أعلى المعاصي وأعلى المخالفات. وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك بعلم، فهؤلاء جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب ما الدليل على ذلك؟ ونسبوا إلى الله عز وجل ولد. طيب ما الدليل على ذلك؟ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما الدليل على أن الله عز وجل له ولد وأن الملائكة إناث؟ ما الدليل على ذلك؟ ليس عندهم دليل. تسأل واحد من هؤلاء ما الدليل، يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثر مقتدون. هو نفس الكلام في كل أهل البدع والضلالات. ما الدليل على هذا؟ يقول والله وجدنا أباءنا على أمة، الناس على ذلك طول عمرنا بنذهب إلى البدوي والحسين وكذا، وأعلى منكم وأعظم منكم علما، شيخ اللي كذا ومفتي كذا ورئيس كذا والدكتور كذا والعميد كذا، كانوا يذهبون إلى هناك، هكذا دليلهم. أما ما الدليل؟ من كتاب من سنة؟ ليس هناك دليل. ولو أتوا بدليل يكون من الأمم السابقة ليس من هذه الأمة، فهم أعداء الدليل، هم أعداء الدليل. مثل بناء المساجد على القبور، ما الدليل؟ يقول لك مسجد النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذ الدليل بقبر النبي ولا تأخذ الدليل بقول النبي؟ قبر النبي ولا قول النبي؟ ماذا قال النبي؟ لا تنظر إلى فعل فعل بقبر النبي، ليس بيد النبي ولا بيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى قول النبي، لماذا تذهب إلى قبر النبي؟ تعال إلى قول النبي. وما قول النبي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. في حياته نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت بخمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزل به نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ تريدون نبيا ينطق اليوم يعني في حياته قبل أن يموت بخمس وحال احتضاره ما بقي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحييه الله الآن ويقول لكم هذا حرام؟ فعلام ما تستدلون بقبر النبي ولا تستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر عجيب، فما أنزل الله عز وجل بذلك من سلطان. ولهذا هذه المساجد لا يصلى فيها، لا يجوز. وأنا أعجب من القول الذي يفرق بين ما إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في آخر المسجد أو في وسط المسجد أو ما أدري إيه. أنا ما أدري ما معتمد هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العبادة في هذه البقعة وعن أن تبنى المساجد على القبور. أما قول النبي في حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، فليس هذا القيد، ليس هذا القيد يعني تكون الصلاة فقط إلى القبر، لكن لأن عندنا لابد من اجتماع نصوص. فطارة جاء النهي أن تصلي إلى القبر، وطارة جاء النهي أن تبني المسجد على القبر، وأن تتعبد عند هذا، لأن اتخاذ المسجد قبرا، اتخاذ القبر مسجدا هو التعبد عنده، ببناء، بصلاة إليه، بصلاة أمامه. المهم أنك تتعبد الله عز وجل بهذه البقعة، كما أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى فقال بأن اتخاذ المسجد على القبر يتضمن صورتين، صورة بناء وصورة العبادة، والمراد العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر في الصحيحين أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فعنده إيه؟ صلاة وطهور، خلاص يصلي، يبقى ده مسجد. يبقى أيما مسجد تصلي، أيما بقعة تصلي فيها، هذه مسجد. فأنا أعجب من التفريق، يعني هذا المسجد يصلى فيه إذا كان القبر في خلف المصلين. أنا ما أدري ما الفرق بين هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن البقعة: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا فرق، والصلاة فيها باطلة، باطلة، لأن الأمة متفقة على أن صلاة فريضة والنافلة وكذا، سوى صلاة الجنازة في القبور باطلة، ما تجزئ، لا تصح الصلاة في القبور، ما تصح الصلاة، هذه القبور العادية. فكيف إذا انضاف إلى ذلك القبر التعظيم وقصد صاحب القبر أو تعظيم البقعة بالبناء عليها، إذا كانت القبور العادية لا يصلى فيها فكيف بهذه المساجد؟ ولذا جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وصلوا في بيوتكم، فأمر بالصلاة في البيوت وألا تشبه المقابر، يعني من أي وجه؟ من وجه أنه لا يصلى فيه. الشاهد يا أخواني أن الجامع بين كل المخالفات أنه لا دليل عليها، أنه لا دليل إيه؟ عليها. فين البرهان؟ فين الدليل؟ هؤلاء جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. عندك علم أنت؟ ما عندك علم. خذوا أيضا مما يدل على أن الحمد لله سبحان الله الحق، ما يعارض أبدا إلا به، ما يعارض إلا بشبهات واهية. أخوكم أحمد جاءني اليوم بكلام من منهاج السنة، أرسله إليه الكذاب زهران، أرسله إليه، لأن طبعا أحمد كان طلبه هذه الدليل على مسألة العزل من كلام شيخ الإسلام من تيمية وكذا. المهم جاب له الكلام، شوفوا الانتكاسة، جاء قطع كلاما من منهاج السنة النبوية وأرسله إليه بعد الشهور هذه، وحاله على مقطع الواحد اسمه ريحان، مش الواحد اسمه الفوزان، ولا الواحد اسمه سبحان الله العظيم، اي حاجة، المهم اي حاجة، اي حاجة تيجي مش مشكلة، المهم حاجات كتير وخلاص، سبحان الله العظيم. طيب ايه كلام شيخ الاسلام؟ سبحان الله يا اخواني، انا ما ادري بنزل بيتهموا بارجلهم ولا او يفهموا بعقولهم. كلام شيخ الاسلام بيتكلم عن ماذا؟ عن انعقاد الولاية لمن ليس له شوكة، واحد ما له شوكة تنعقد الولاية؟ لا، ما تنعقد الولاية، لأن هذا ليس له شوكة، إذ مدار الولاية على ماذا؟ على الشوكة، حصول شوكة، والمعتبر بذلك. ودلل على هذا أن علي رضي الله عنه وإن لم يبيعه البعض، لكن حصلت شوكة بالبيعة فصارت إمارة معترفة ومجمع عليها وكذا. ولا بد من شرط الولاية من حصول الشوكة، يعني عند الابتداء هذه لابد من حصول الشوكة. ده المعنى الوحيد الذي تكلم فيه شيخ الإسلام، أن الولاية لا بد لها من شوكة، الولاية لا بد لها من شوكة. صحيح، صحيح هذا، أنه لا يمكن أن نولي رجل بلا شوكة. يجي واحد مثلا زيد من الناس يأخذ مجموعة حوله من بعض الناس في المنصورة وكذا، ويجمع شوية أسلحة ويقول أنا ولي الأمر، أنا ولي الأمر، هذا ما هو ولي الأمر هذا، ولا حصل له تغلب، هذا ما له شوكة، هذا يذكي بالطائرة، ما له شوكة، ولا اجتمع الناس عليه. لا بد من اجتماع الناس عليه، واجتماع أهل الحل والعقد، واجتماع أهل الشوكة وكذا وكذا، لا بد من حصول هذا، حصول الغلبة التي يكون معه فيها أهل الشوكة. هذا ماذا؟ هذا الذي تكلم عن شيخ الإسلام. ف هو يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى أن مثلا هذا الرجل السابق لما انعدمت الشوكة وكذا لم يكن ولي الأمر. نقول له ونعلمه أن الأمور ثلاثة: ابتداء الولاية، حال وجود الولاية، بعد رفع الولاية. أما حال ابتداء الولاية فلا بد من حصول الشوكة، فلا يكون ولي أمر إلا بإيه؟ إلا بشوكة وقوة. طيب اثنين، إذا حصلت الولاية فلا يجوز الخروج على هذا الولي صاحب الشوكة، لا يجوز الخروج عليه من أحد، ولا يجوز عزله إلا بمكفر. طيب فإن قام الناس عليه وانقلب الناس عليه فهذا حرام، هذا لا يجوز. طيب لما قام الناس عليه طردوا سجنوا أبعدوا خلاص لم يكن له شوكة وتغلب آخر، هذا الأمر الثالث، إن تغلب آخر عليه وصار ولي أمر وجب السمع والطاعة، ولا يجوز أن تقول إن ولي الأمر الماضي هو ولي أمر ما زال، لأن الخروج محرم وبالتالي ما ترتب عليه يكون محرما أو كذا، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لم يعد صاحب شوكة. لكن ثلاثة أمور هذه اللي هو الأمر الوسط اللي هو بيت القصيد، ما المراد تحقيقه؟ أن هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أنه يجوز الخروج عليه ولا ما يجوز؟ يجوز نزع اليد من السلطان ولا ما يجوز؟ لا تستدل في هذه النقطة بوجود الشوكة أو عدمها، لأن عدم وجود الشوكة له بخروج عليه، والمطلوب هو ماذا؟ هل هذا الأمر خروج ولا ما بخروج؟ هل هذا الأمر يجوز ولا ما يجوز؟ لكن لو جاء واحد اليوم يقول ما زال ولي أمر، ما زال ولي أمر، لأن اللي حصل خروج والخروج محرم، قلنا كيف يكون ولي أمر وليس له شوكة؟ فكيف يكون ولي أمر ابتداء ولم تحصل له شوكة؟ وكيف يكون ولي أمر انتهاء بعد عزله ولم يكن له شوكة؟ ولكن الكلام في ماذا؟ هل يجوز الخروج على صاحب الشوكة بحيث تنعدم شوكته أم لا؟ تعلموا يا أخوان، تعلموا ببساطة جدا، فما ازددنا إلا يقين. هذا كلام شيخ الإسلام اللي بيقول شيخ الإسلام وشيخ الإسلام، وهذا قول السلف الصالح رحمه الله، قول السلف الصالح، قول شيخ الإسلام، قول النبي، قول الدنيا كلها، أن الولاية لا تنعقد إلا لصاحب شوكة. ودي فيها إشكال إيه؟ أهو ده بالضبط زي إيه؟ زي قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا، يوم واخد الآية وخلاص ويجوز بناء المساجد على إيه؟ القبور. بالضبط كده، أو أي حاجة وخلاص تنفع تمشي، تمشي أي عبارة تمشي وخلاص، في موضعها في غير موضعها أي عبارة تمشي وخلاص، لنتخذن عليهم مسجد. بالعكس هذه أوقع في الإيه؟ في الاشتباه من تلك. أهو القرآن أهو بيقول لنتخذن عليهم مسجدا. هل الذين قالوا ذلك مؤمنون؟ هل الذين قالوا ذلك كبراء الناس ليسوا مؤمنين؟ طب ولو كانوا مؤمنين، شرع من قبلنا شرع من بعدنا، هل ده داخل في هذا ولا مو بداخل؟ يعني مسائل. لكن ايه الكلام في الشوكة؟ هو حد تكلم في انه الولاية تنعقد لمن لم يكن له شوكة؟ واخد بالك، ما تنعقد الولاية تنعقد، دي مسألة اخرى، مسألة اخرى. والا فكل يبقى لن يكون خروج على وجه الارض محرم. ليه؟ لان اي خروج على ولي الامر يا اخوان ايه اللي بيحصل؟ خلاص بناء بيخرج الناس على ولي الأمر، ينزعوا اليد من الطاعة ويتسلطوا عليه، عزلوا خرجوا عليه، سجنوا قتلوا أي حاجة، خلاص يبقى إيه؟ يبقى هنقول أصل هو ما لم يعد له شوكة، يبقى هذا جائز الكلام، هل هذا محرم ولا جائز؟ هذا المسألة كلها. يبقى عندنا الأمور كام؟ ثلاثة: قبل، أثناء، بعد. قبل لا بد من شوكة، ما تنعقد بشوكة. طيب بعد، لا نبكي على الأطلال، واخد بالك، ونرفض البيعة لولي الأمر إذا تغلب ولي أمر لأنه الحصر كان حرام لأنه لم يعد له شوكة. طيب يبقى بيت القصيد اللي هو الوسط، الحالة الثانية ألا وهي ان لا يجوز نزع اليد من الطاعة، لا يجوز نزع الشوكة من يد ولي الامر الا ان ترى كفر بحر عندكم فيه من الله برحمة. هذا بنا قال السنة الجماعة الذي دل عليه ده وباختصار وبساطة. الحمد لله. يقول لك حلك على مقطع، مقطع من واحد اسمه ريحان. يا الله، يا له من الضلال، يا له من ضلال، يا له من ضلال. هو يرضى ريحان بكرة ان ريحان رد عليه ومصر قال له كلكم مش عارف ايه وطلع مش عارف طلع الضران وطلع مش عارف كذا ورسلان كله بيمسح جخ لرسلان او بكرة واخد بالك هيرد على ريحان. هتجيب مقطع مين يا مسكين؟ هتجيب مقطع مين؟ اي حاجة وخلاص، ولو حد طالب علم عادي مبتدئ اي حاجة تمشي. في شيخ يستدل بهذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. الشاهد يعني اي حاجة وخلاص، اي حاجة تمشي، اي حاجة يمشي حالها. يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيط فلا صحيح يرى منها الهدى وهذا خلاص حطوه خلاص صحيح ضعيف اي حاجة. المهم ايه؟ المرأة تكشف وجهها وخلاص. اي حاجة، اي دليل صحيح ضعيف، انا حد بيفتح ولا حد بينقح ولا حد بيتكلم كلمة حق عند سلطان جائر حطه وخلاص. هو ده كل الصورات ديت من كلمة حق عند سلطان جائر. ايه محل هذا الكلام؟ اهو كلام وخلاص. لكن عند التحقيق ما يوجد هذا الكلام على ساق التحقيق. هذا الحمد لله طلع لنا كلام شيخ الايه الاسلام اللي بيستدلوا بيه. احنا الكلام ده شرحناه اصلا في اول منهاج السنة منهاج الاعتدال للذهبي في اختصار منهاج السنة شرحناه في اول كتاب. هذا امر موجود ولا يعكر على منهج اهل السنة والايه والجماعة. فالشاهد انه عند كل اهل الانحراف الافة واحدة. ما هي؟ ما هي؟ ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اما الهدى فهذا له اهله الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا. نعم. طاعته يعني. طاعته. دأب هؤلاء. الله أكبر، الله أكبر. إذن الهمة والإرادة الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. فمقصودهم الله سبحانه وتعالى، مقصودهم حصول النعيم في الآخرة. طيب هذا عن إرادتهم وعن مقاصدهم. طيب أما عن علومهم، فعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن علمهم مأخوذ من كتاب والسنة، إرادتهم الدار الأخيرة ليس علوا في الدنيا. شوف يا أخواني سبحان الله، شوف الكلام الجميل، كلام الجميل سبحان الله. أعظم شيء الهداية هذه، وأعظم شيء أن تكون متحررا من ربقة الجماعات والحزبيات والأشخاص والأشخاص التي يتمحور لتمطيرة حياته حول فكرة، إنما يكون الإنسان آخذا منهجه من كتاب، من سنة، من فهم سلف الأمة. نعم.
والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به.
صحيح. شوف، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فدل هذا على أن الضلال والهداية بيد من؟ بيد الله. وهذا مبني على علم من؟ علم الله. هذا في رد على من يا أخوان؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن الهداية بيد الإنسان والضلال بيد الإنسان، أما الله عز وجل ما يقدر هذا ولا هو يعلم ذلك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلال فيغويه. إذا الهداية ليست لكل أحد، إنما الهداية لمن علم الله منه سبحانه وتعالى، لمن علم الله عز وجل منه استحقاقه، لمن علم الله عز وجل منه فضلا استحق أن يرزقه الهداية والاستقامة. ولهذا ليس كل أحد، وإن وجدت الكتب وإن أثنيت الركب بين يدي المشايخ، ليس كل أحد يستحق هذه الهداية. فقد يجلس الواحد بين يدي الشيخ ومع ذلك ما ينتفع به، كما أنه قد يحفظ القرآن ولا ينتفع به، ويحفظ السنة ولا ينتفع بها. الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله أعلم بمن هو أهل للهداية فيرزقه إياها ويوفقه ويعينه ويسهل طريقها ويسهل له العلم، فتصبح المسائل الكبار كأنها لا شيء، لأن الله عز وجل يسرها له وهداه إليها ووفقه للحق فيها. بمن هو على الضلال يكون القرآن أمامه ولا يهتدي به ولا يلتفت إليه، فينظر إلى القرآن نظر الخوارج أو نظر المرجئة أو نظر القدرية أو نظر الجبرية، والقرآن موجود ويحفظ القرآن. يعني أنت فقط ما تحفظ من القرآن يا شعراوي إلا قال الذين غلبوا على الذين يتخذون عليه مسجدا، يقولك وبعدين ربنا عز وجل في القرآن بيقول قال الذين غلبوا عمرين لن يتخذون عليه مسجدا. هذا تضحك بيه على اللي عندك. لكن ما ينفعش يعني انت حفظت هذه الآية وما عندك آيات قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، ما عندك آيات وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إيه مع الله أحدا، ما عندك آيات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما عندك آيات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، ما عندك آيات إياك نعبد وإياك نستعين، ما عندك آيات على الله فتوكلوا، ما عندك آيات فلا تخافوا وخافوني، ما عندك هذه الآيات، ما عندك في القرآن إلا آية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. فين دي؟ فين دي في أمة النبي ولا في أمة مين؟ وهذا ليس داخلا في شريعة من قبلنا يا أخوان، ما يصلح، لأن شريعة من قبلنا ما تجيز هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، دليل على أنهم خرجوا عن منهج أنبيائهم، لهذا لعنوا لما اتخذوا القبور مساجد. يبقى لا في اليهود ولا في النصارى، هذا موجود في الشريعة. يبقى في شريعة هندي، هذه في شريعة أبي جهل فقط وأبي لهب، إنما هذا قاله أهل القوة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يبقى القرآن بيضيق أمام هؤلاء إلا ما يأخذون به ما يشتبه عليهم، وهذا منهج الزائغ لما زاغ القلب نظر إلى المشتبه من الدليل. قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه إيه؟ آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا واحد قد يقول إيه؟ لماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ ليه القرآن فيه متشابه محكم؟ وهذا قد يؤدي إلى التباس الأمور. هذه ابتلاء وامتحان واختبار، امتحان واختبار. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله. طيب والرسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إيه؟ أولو الألباب. يبقى انت يا طلعت يا ظهران سيب منهاج السنة كله وجاي تاخد فين موضع؟ هذا الموضع انا على يقين ما قرأه انما قرئ له انما جيء له. تعرفين طبعا فيه ايه حاشية تدخل على النت وجيبه اي كلمة تيجي وخلاص، زي النهاردة اللي بيفرق لك بين العزل وبين بين العزل والايه والانعزال، العزل والانعزال حاجات جديدة لا سمعتها في حديث عبادة بن الصامت ولا حديث عوف بن مالك ولا حديث ابن مسعود ولا حديث ابن عباس ولا أصول السنة أحمد ولا الشرح السنة البربهاري. حاجات كده طلعة جديد ما تعرفش طلعة منين، طلعة منين؟ من عقول ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فهذه الآيات عظيمة يا إخواني، هذه الآيات تقرر منهج الحق الذي ينبغي أن يتبع، الذي ينبغي أن يتبع. قال الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى هذا هو المنهج الصحيح. وقال سبحانه وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. إعادة مرة ثانية يا أخوان، إعادة مرة ثانية في الآية التي بعدها، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني، وإن المشتبه لا يغني من المحكم شيئا، ما يغني المحكم شيئا. فالدليل والأدلة تكون واضحة والحمد لله، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهذا قال سبحانه إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن إيه بمن اهتدى. نعم.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع من في السماوات والأرض ملك له يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه، ينفذ فيهم قدره، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه، ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى.
يبقى الله عز وجل له الشرع أولا أصالة، فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى، والله عز وجل له أيضا الجزاء، فله الأحكام الشرعية وله الأحكام الجزائية، كما له سبحانه وتعالى الأحكام الكونية والقدرية. فكما خلق سماء وأرضا وأجرى أنهارا وأودع السماء كواكب ونجوما وسيارات وجعل صيفا وشتاء وحرا وبردا دون أن يتدخل أحد، فالله عز وجل أيضا له الأحكام الشرعية بالحرام والحلال، وكما له الأحكام الشرعية في التحليل والتحريم، فله سبحانه وتعالى الأحكام الجزائية بالثواب والعقاب. فالملك له سبحانه وتعالى، والأمر مرجعه إلى الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، الخلق وهو الأمر الكوني القدري، والأمر وهو الأمر الشرعي الذي به يحصل الحلال والحرام والتحليل والتحريم، فهذا لله سبحانه وتعالى، ونحكم بينهم بما أنزل الله. وهو سبحانه وتعالى الذي عنده جنة ونار، فما أحد يدخل الجنة إلا بإذنه ولا أحد يدخل النار، فالأمر مرجعه إلى الله سبحانه، فمن شاء عفى عنه وادخله الجنة، ومن شاء عذبه سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الشفاعة قال فيحد لي حدا فيدخلهم، فيحد لي حدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد، النبي نفسه ما يملك الشفاعة لأحد. ولهذا لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أنزل الله قول إيه ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ما ملك النبي، ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب، ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، استأذنت ربي أن يستغفر لأمه فلم إيه فلم يأذن لي، النبي ما نفسه ما ملك، دليل على أن الأمر هذا كله لله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المبلغ عن ربه سبحانه. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لكنه لا يملك خلقا ولا يملك صلى الله عليه وسلم جزاء في الآخرة، ولا يملك صلى الله عليه وسلم شفاعة دون إذن ربي سبحانه وتعالى، فكيف يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلب من رب العزة؟ أجرني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، كذا وكذا. هذا في الرسول، فكيف بالولي ولو كان صحابيا كالحسين أو كذا. نعم.
ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.
دائما الشيخ السعدي يركز في التفسير على معاني المفردة ويدخلها في الآيات. الحسنى المشهور بالجنة، يجزي الذين أحسنوا بالحسنى يعني بالجنة، لكنه ماذا قال هنا؟ ها قال: أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة. وفعلا فإن صاحب الطاعة يجزى بانشراح الصدر، قرة العين، وهذا ولا شك أنه من النعيم. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن جنتي معي في صدري حيثما إيه رحت. إذا في جنة إيه؟ مثل الجنة اللي أنت بتعيشها الآن في دروس العلم، هذه جنة، هذا انشراح صدر، جنة للذين أحسنوا فالتمسوا العلم النافع، للذين أحسنوا فالتمسوا الطاعات الشرعية الحسنى في الدنيا بهذا الأمر، وبأيضا الخلق وبالرزق وبالغنى، غنى النفس، وبالصلاح وغير ذلك، وفي الآخرة بالحسنى بالفوز برضا الله عز وجل وبرؤية الرب عز وجل وبالجنة العظيمة. يبقى تفسير الحسنى بكل هذا بالحالة الحسنة في الآخرة من التفسير الدقيق جدا. لهذا ملحظ الشيخ سعدي في تفسيره أنه يقوم على المفردة، ولهذا الشيخ سعدي مهما تكرر الموضع حتى في الأسماء الصفات كذا كذا، مهما تكرر السياق فإنه يضيف أيضا معاني جديدة تتناسب مع هذا السياق. نعم.
ثم ذكر وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة، إلا اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم بها العبد التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال: إن ربك واسع المغفرة. فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الأرض، ولما ترك على
ظهرها من دابة.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
نعم، إذا اجتنبت الكبائر فهذه محل مغفرة الله سبحانه وتعالى. يأتي بقى الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، محطات. لكن إذا اجتنبت الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. والتوبة من كبيرة لا تجزئ عن كبيرة أخرى، لا بد للإنسان أن يتوب من جميع الكبائر. فلو عنده زنا وربا وقتل وكذا وتاب من واحدة فإنه لا يغفر له ما اقترفته يداه في سائر الكبائر، لا بد أن ينص على كل الكبائر. فإذا تاب منها تاب الله عز وجل عليه إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق الخالق، أما إذا كان يتعلق بحق المخلوق بالمخلوق فلا بد من رد المظلمة إلى صاحبها. نعم.
وقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
وعليه تحمل كل النصوص المطلقة يا إخوان، يعني الحجة مثلا من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كام ولدته أمه، من قام رمضان إيمان حسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على ما إذا تاب من الكبائر، أما إذا لم يتب من الكبائر فتحمل على الصغائر فقط، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. ففعل الطاعة لا يغفر لك الكبيرة، كبيرة تحتاج إلى استغفار خاص، والاستغفار الخاص هذا إن شاء الله يسير. يعني أنا عندنا الصلاة إلى الصلاة، صلاة الخمس، صلاة إلى صلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. طيب أنا في الصلاة لو قلت اللهم اغفر لي ونويت الاستغفار من الكبائر، حصل لي المغفرة بالكبائر والصغائر بمجرد الصلاة، بمجرد الصلاة فقط حصل لي المغفرة من الكبائر والصغائر. نعم نعم. القول بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، إن كان المقصد أنه كبيرة بمعنى من جهة المعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يصر على الصغيرة بل ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وكذا، فكبير أن تفعل هذه المعصية وأن تصر عليها ولو كانت صغيرة، لأنه كما قال بعضهم لا ينظر الإنسان إلى صغر هذه وإنما ينظر إلى عظم قدر من عصى. أما أنه صغير كبيرة بمعنى تكون كبيرة في الذنب فتأخذ حكم الكبائر فالذي يظهر أنه لا، لكن كبير على الإنسان أن يصر، ولهذا الأنبياء لا يعصمون من الصغائر لكن لا يصرون عليها، وكذا الصالحون لا يصرون على صغائر لما يستغفرون الله عز وجل ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى منه. نعم. ويخشى على الإنسان لو أصر على الصغيرة يخشى أنه يقع في الكبيرة، وقد يكون هذا معنى أيضا أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، يعني أنه قد يفضي بالإنسان إلى الكبيرة، كما أن الإصرار على الكبائر قد يفضي بالإنسان إلى الكفر، فالمعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، فالإنسان قد يصل إلى الاستحلال إذا زنى ورابى وأصر على هذا، قد يصل إلى الاستحلال للمعصية النفسية والذنب فيدخل في الكبيرة. كذلك الصغيرة الإصرار عليها قد يصيرها كبيرة بمعنى أنه قد يقتحم الإنسان إلى باب الكبائر إذا أصر على الصغائر. نعم.
وقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جبلكم عليه من الضعف والخور وعن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة الدواعي إلى بعض المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية، والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصوده
مقصوده مرضاة ربه
في جميع الأوقات وسعيه فيما يقربه إليه في أكثر الآنات وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه، ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة
يمقت بها عند مولاه
فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا. ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى،
وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى إلى آخر السورة. يقول تعالى أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه
من أمر بعبادة ربه
وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكذي ويمنع فإن المعروف ليس له سجية وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. أعنده علم الغيب فهو يرى
فهو يرى الغيب ويخبر به
أم هو متقول على الله متجرئ على الجميع بين الإساءة والتزكية.
نعم هذا عائد أيضا إلى القول بلا علم. عنده علم الغيب فهو يرى الغيب فيخبر به عنده علم يعني ما عنده علم. نعم
كما هو الواقع لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة من علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله وذلك دليل على بطلانه. أم لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي كل عامل له عمله الحسن والسيء فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز
يعني من جهة الاستحقاق الأصلي فلا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى فأنا لي عملي وأنت لك عملك حسنتي لي وحسنتك لك ولا تزر وزرة وزر أخرى سيئتي علي وسيئتك على نفسك لكن هل هذا يمنع من أن الإنسان قد يتسبب في حسنة لأخيه والإنسان قد يتصدق بحسنة لأخيه بمعنى أنه إذا مات مثلا ودعا له ووهب ثواب عمل له كصدقة أو كحج أو كعمرة أو غير ذلك هل هذا يصل الميت أم لا؟ الجواب هذا يصل الميت ولا يعارض هذا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لأن ليس الإنسان إلا ما سعى من جهة استحقاق الثواب فالعامل يستحق الثواب لكن إذا استحق الثواب وأهداه إلى أخيه فلا بأس بذلك ولا حرج ولهذا جاء وصول الثواب إلى الميت بفعل الحي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء له للميت وفي قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأيضا حديث الصدقة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أفتصدق عنها قال تصدق عنها وهذه الصدقة من فعل العبد ولكنه يهب ثوابها إلى الميت ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا لا يخرج عن إيه؟ وليس للإنسان إلا ما سعى. فهو من سعيه نعم، لكنه لكنه وهبه وأعطاه لهذا الميت، وتصدق به عليه، أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، فهذا الدعاء واصل إن شاء الله إذا دعا الإنسان بإخلاص للميت فإنه يصل إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فهذا الدعاء يصل، ومثل الدعاء الصدقة، ومثل الصدقة والدعاء الحج والعمرة، ومثل ذلك تلاوة القرآن، كل هذه الأعمال إن شاء الله لا فرق بينها تصل إلى الميت، ولا فرق بين عمل وعمل. على الصحيح لا فرق بين عمل وعمل، سواء الذي ورد به النص أو الذي لم يرد به النص، لأن الذي ورد به النص دليل على وصول الطاعات، وليس محصورا فقط فيما ورد به النص من الدعاء ومن الصدقة ومن الحج والعمرة دون مثلا تلاوة القرآن أو كذا، كله طالما أنه ورد دليل يدل على وصول الطاعات فلا فرق بين طاعة وأخرى. ولهذا الذين يقولون بالتوقيف في هذه المسألة وأنه يقتصر على الدليل الوارد، الآخرون يقولون بالتوقيف أيضا، التوقيف، وهو التوقيف على ماذا؟ على أن الطاعات يصل ثوابها إلى الميت. فما هو التوقيف؟ وصول الطاعات إلى الميت، وصول ثواب الطاعات إلى الميت. أما طاعة دون طاعة فلا يلزم في ذلك التوقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال افعلوا كيت وكيت وكيت فقط، إنما كان النبي يسأل، سئل عن الصدقة فجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الرجل ويقول لبيك لبيك اللهم حج عن شبرما، قال هل حججت عن نفسك؟ فلا فرق بين طاعة وطاعة. فلو قرأ الإنسان القرآن ووهب ثواب ذلك، ولو تصدق بصدقة ووهب ثواب ذلك، ولو بنى مسجدا ووهب ثواب ذلك، ولو فعل أي طاعة ووهب ثواب ذلك، لا بأس بهذا ولا حرج، وهذا لا يخرج عن حد التوقيف، لأن التوقيف هو وصول ثواب الطاعات إلى الميت. وهذا القول هو أصح القولين عند العلماء. نعم.
وأن سعيه سوف
طبعا لا تزر وزرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا من جهة استحقاق الأصل. وإلا فالوزر الذي يتسبب فيه الإنسان، وأن تزر وزرة وزر أخرى، الإنسان لو تسبب في وزر الأخرى كان وزرا له، فلو دل على شر ولو دل على سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به. يبقى أنت العامل الوزر، ينالني من وزرك وزر. لماذا؟ لأنني أنا السبب. ما يقال لا وزر هذا العامل على نفسه ووزري أنا كآمر على نفسه، لا، يصل إليك وزر كل من عمل بوزرك، كما أنه أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمتسبب في الحسنة تناله الحسنة، حسنة الغير، دون أن ينقص من أجره شيئا. هو يثاب، الفاعل الحسنة يثاب، وأنا أثاب، هو يثاب ثواب العمل وأنا أثاب ثواب الإيه؟ الدلالة، فيكون ثواب عملي أيضا عندي، وكذلك صاحب الوزر. لهذا قال النبي: ما من نفس ايه تقتل الا على ابن ادم الاول ايه كفل منها. نعم، لانه تسبب في ذلك.
وان سعيه سوف يرى،
مثل كل واحد وردبه، وانت موظف لك ردبك، كل واحد ردبه، ده بيقبض 1000 جنيه، وده بيتقاضى 1200، وده بيتقاضى 2000 جنيه، خلاص كل واحد يستحق، ما احد يستحق راتب الاخر ولا جنيها واحدا. لكن لو أنك تسلمت راتبك فأعطيت أخاك منه 100 جنيه، في إشكال؟ هل هذا يتنافى مع قاعدة لكل راتبه؟ ما يتنافى مع قاعدة لكل راتبه. كذلك لكل حسنته، على كل وزر، لكن هذا لا يتنافى مع أني قد أهب ثواب الحسنة هذه لفلان. نعم.
وأن سعيه سوف يرى في الآخرة، فيميز حسنه من سيئه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى، والسيء الخالص بالسوء، والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله
وإحسانه الخليقة كلها،
وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار لا يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا: لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه.
نعم، هذا ترجيح الشيخ وهو الصحيح. نعم.
وقوله: وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك.
أضحك وأبكى يعني أوجد سبب الضحك والبكاء، فهو إذا ابتلى بالمصائب أبكى، وإذا ابتلى بالنعم أضحك. نعم.
وأنه هو أمات وأحيا، أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. وأنه خلق الزوجين، فسر الزوجين بقوله: الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من الأجداد ويجمعهم ليوم الميقات.
سبحان الله، هذا المني الذي هو آية من آيات الله عز وجل. شوف يا أخوان، البعير من هذا الماء المهين، والبقرة من هذا الماء المهين، والإنسان من هذا الماء المهين. سبحان الله، وأوجد الله عز وجل في الذكر شهوة بها يخرج هذا المني اللي هو الماء المهين، والذي يحمل من الصفات الوراثية ما يحمل، ومن الحيوانات المنوية ما يحمل، حتى يخرج منه إنسان بهيم كذا كذا كذا، ملايين الحيوانات، كل حيوان على حدة صالح لأن يخرج أو يخلق الله عز وجل منه هذا الإنسان. ولهذا أصبح الناس اللي عنده عقم يذهب إلى الطبيب لينظر ويقوم له بعمل تحليل، المني هذا صالح ولا مو صالح، فيه صفات ولا ما في صفات، ما العيب كذا كذا كذا. هذا الإنسان كنت تماما، شوف هذه هذا الحب وتلك السنابل، إنما هي من حبة واحدة وضعت في باطن الأرض فأنبتت الكلاء والعشبة الكثير. لهذا قال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. هذا المني عجيب عجيب، هذا الماء المهين الذي يشبه التفلة، هذا الماء ومع ذلك يخرج منه إنسان يشبه الصغير أو الابن فيه أباه في الشكل وفي الحركات وفي كل شيء. سبحان الله، العينان كالعينين، والأذن كالأذن، والأنف كالأنف، وإشارة اليد ربما كإشارة اليد، والصوت كالصوت. سبحان الله،
حتى انك لا تكاد تفرق بين صوت الابن وابيه في بعض الاحيان، ولا في النحناء لا تفرق بين الاولاد بعضهم البعض. هذا من كمال خلقه سبحانه وتعالى ومن بديع صنعه، والله عز وجل جعل هذا سببا، والا فالله قادر ان يوجد الولد كما اوجد عيسى عليه السلام. اين المني الذي وضع في رحم مريم عليه السلام، مريم رضي الله عنها، اين هذا المني؟ ما وضع مني، ومع ذلك خرج ولد من اكمل الاولاد، خرج ولد ينطق اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. فاين الزوج الذي عاشر مريم عليه السلام؟ ولهذا قالت رضي الله عنها ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغية، ماذا ساصنع؟ الناس سيقولون ماذا؟ لان المعهود عند الناس ان الولد لابد من ذكر، لابد من زواج، ماذا ساقول وانا العفيفة؟ فأمرها الله عز وجل أن تسكت، فقالت إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وتولى الله أمري. حينئذ نطق عيسى عليه السلام في آية بديعة أبهرت هؤلاء عقول هؤلاء. ولكن سبحان الله لما كان النصارى على الكفر ما أخذوا بهذا النطق، لأنه قال إني عبد الله، معناه من أعظم الآيات. يعني المفترض النصارى إيه؟ طب أنتم أخذتم إن عيسى نزل بلا زوج، تمام؟ وجعلتم هذه آية، فلماذا لم تجعلوا نطقه في المهد آية؟ لأن الذي نطق به عيسى رد على ضلالات النصارى وكفرهم، فهم يقولون هو الله أو ابن الله، وعيسى أول ما نطق قال إني عبد الله، لهذا لم يجعلوا هذه آية ولم يتحدثوا عنها ولم يتكلموا فيها، لأنها ترد عليهم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذا رد عليهم لأنهم جعله وجعلوه ابن إله، وهو الذي قال إني عبد الله. هذا المني مني عجيب عجيب سبحان الله. والمني هذا يحللونه من جهة الحيوات المنوية، من جهة اللزوجة، من جهة مدري القدر، من جهة كذا أشياء كثيرة سبحان الله العظيم سبحان الله. ومع ذلك يخرج منها البعير. البعير هذا أساسه ماء مهين، ماء مهين، ماء مهين، ربما سبحان الله يكون أضعف ما يكون. يعني أنت يا أيها الإنسان المتكلم الساعي الضارب الباطش المترأس، أنت ماذا؟ انظر إلى أصلك، فإذا أنت ماء مهين. نعم.
وأن عليه النشأة الأخرى فيعيد العباد من الأجداد.
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ انظر إلى الأطوار، من هذا المني نطفة ثم علقة ثم مضغة سبحان الله، ثم ترسم الصور حتى تكتمل هذه الصورة بعد 120 يوما، ثم يأتي النفخ في الروح، وهكذا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات عجيبة. نعم.
وأن عليه النشأة الأخرى فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان. وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له.
أغنى وأقنى، أغنى لما أعطاك ووسع لك في المعايش والتجارات وكذا، وأقنى أي ما تقتنيه وصرت تقتنيه، فما تقتنيه فهو من الله سبحانه وتعالى، وما يحصل لك به الغنى فهو من الله عز وجل. نعم. أغنى وأقنى.
وأنه هو رب الشعر، وهي النجم المعروف بالشعر العبور المسماه بالمزرم بالمرزم، وخصه بالذكر وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلها مع الله؟ وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه
فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله تعالى. فما أبقى منهم أحدا بل أهلكهم الله عن آخرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم والمؤتفكة. وهم قوم لوط عليه السلام أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين. قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال فغشاها ما غشا أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان. فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه. فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى ولا يدفع النقم إلا هو. هذا نذير من النذر الأولى أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه. فلأي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق؟ أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟ آزفت الآزفة أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها ليس لها من دون الله كاشفة أي إذا أتت القيامة
كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كاتين وأشار بالسبابة والتي تليها. نعم.
ليس لها من دون الله كاشفة أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به ثم الموعود به ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم فقال أفمن هذا الحديث تعجبون أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه
وأشرفه.
الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة. هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم. وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. وتضحكون ولا
كيف
تبكون
كيف تعجبون من هذا القرآن؟ إنما العجب ممن يتعجب من هذا القرآن. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أنتم أهل فصاحة وبيان وتعرفون الألفاظ والكلمات وقد أقمتم أسواقا للفصاحة والبلاغة تباريتم فيها. هل استطاع أحد منكم أن يأتي بآية وبصورة وبمثل هذا القرآن قل أو كثر؟ لن يستطع أحد. فعلام تتعجبون منه وعلام لا تؤمنون به وعلام لا تنقادون إليه؟ وهذا الذي يظهر منه والله أعلم أن هؤلاء كانوا معاندين لأن هذا القرآن أعجزهم أن يأتوا بمثله والداعي موجود وهو أنهم يريدون أن يأتوا بأكثر من ذلك وبأعظم من القرآن لو كانوا يقدرون. ولكنهم مع ذلك أذعنوا لفصاحته وبلاغه. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. ومع ذلك ما آمنوا ولا استجابوا. ولهذا قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فإذا كان هذا لسان البشر وقالوا إن هذا إلا قول البشر طب أنتم بشر وما عرف بشر أفصح منكم، إذا كان هذا القرآن قول البشر فعلام لم تأتوا بأفضل منه وبأعلى منه، فلما عجزتم دل على أنه ليس قول البشر إنما هو قول رب البشر سبحانه وتعالى، الذي الفرق بين كلامه وكلام البشر كالفرق بين ذاته وذوات البشر. نعم.
وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة، وأنتم سامدون أي غافلون عنه لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم، فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، الأمر بالسجود لله.
والبعض فسر الصمود بالغناء، وقال الصمود في لغة العرب هو الغناء، وأنتم سامدون. نعم.
فاسجدوا لله واعبدوا، الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله وأنه سر العبادات ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له، والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى اللهم على محمد وسلم تسليما كثيرا.
نعم.